السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما من قال أنه يأكل مما سقط ولا
باب في ابن السبيل الذي قبله.
نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب سنن أبي داود لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام.
عياش بن الوليد الرقام ثقة.
قال: أخبرنا عبد الأعلى.
عبد الأعلى البصري القرشي ثقة.
قال: أخبرنا سعيد.
سعيد بن أبي عروبة العدوي ثقة حافظ.
عن قتادة.
عن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت.
عن الحسن.
الحسن البصري ثقة لكنه كان مدلسا.
عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل.
نعم. طيب، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى تتعلق بإسناده، فإسناده ضعيف، إنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن مدلس، الحسن مدلس، فهذا الحديث لا يصح إسناده، لكن له شاهد عند ابن حبان، فحينئذ يكون الحديث به حسن، بل صححه الشيخ ناصر الدين لغيره. وفيه من الفقه فضل الإسلام، وأنها حنيفية سمحة ودين يسر، لكن كما يسره الله كما في هذا الحديث، لا كما يقوله المتهوكون العقلانيون، فإنهم يأتون إلى ما حرم الله ويعارضونه بعقولهم قائلين: إن الدين يسر. وهذا من جنس ما صنعه إبليس في رد النص. الرب يقول أسجد، قال: أسجد لمن خلقت طينة؟ نقول له: حرام أن تمس امرأة أجنبية لا تحل لك، فيقول: الدين يسر، هذه بنت عمي، هي أشوفها مثل أختي، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير من أن يمس امرأة لا تحل له، خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يحل لأحد أن يعارض هذا الشرع بالعقد زاعما التشديد فيه ثم يدعي إبطال النص بزعم أن الدين يسر. هذا معناه أنه عارضه بعقله وجعل التيسير من جراء رأيه وسفسطت فكره لا من ما أنزل الله وحكم به. فانظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، يعني ليحلب منها، إن كان في الماشية فليصوت، نعم، فإن كان صاحبها فيه قبل أن يصوت فليستأذنه. فلا يحل أن يغتصب ويقول هذا خلق الله ويمسك ضرع الغنم ويحلب وينظر صاحبه إليه، لا يحل، هذا غصب، هذا كمن كسر خزانة قوم أمامهم. هذه خزانة مخزون الحليب في هذا الضرع ملك لهؤلاء، فلا يحل التعدي عليه، سيما وأنه يراه من غير إذن. بحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا، كما في مسند أحمد، إلا من إيه؟
طيبة.
أي نعم، إلا من طيب نفس منه. طيب، فليحتلب وليشرب إذا أذن له، وإن لم يأذن له فليصوت ثلاثا: يا صاحب الغنم، ولعله يفرق بين التصويت لأنه يكون مشغول بقضاء حاجة أو شيء، يا صاحب الغنم، يا صاحب الغنم، ثلاث يصوت، فإن أجابه فليستأذن، وإلا إذا ما أجابه فليحتلب وليشرب، لكن لا يحمل، يشرب لنفسه كما ذكرنا في الثمرة أنه يأخذ إذا صوت ثلاثا ونادى يا صاحب البستان ولم يجبه أخذ ما يأكل، ما يجمع في ثوبه، ولا هذا يجيب للسيارة جوالين بعد ما يشرب يعبيها، لا، غير مأذون له، هذا غير حامل، لأن النبي قال غير حامل، نعم. وهذا من سعة الشريعة وفضل الإسلام، وأنه دين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. سبحان الله، تعرف أناس تذكرهم بلغوا في الغلو في الدين مبلغ، في الأخير انحرف وصاروا يفعلون المعاصي وما حرم الله. فالدين إذا شاد أحد غلبه، لكن يسر كما يسره الشرع، مثل هذا التيسير الذي سمعتموه في هذا الحديث. مر البستان، رأى فيه صاحبه، قال: تأذن لي أحلب؟ فإذا أذن له أخذ، إذا ما أذن له لا يجوز أن يأخذ. طيب، فمر به ولم يجد أحد، يصوت ثلاث، فإن أجابه استأذنه، وإن لم يجبه فليحتلب وليشرب ولا يحمل. نعم، كما ذكرنا ذلك في الثمر، كما ذكرنا ذلك في الثمر، وأنه لا يصلح أن يحمل معه. نعم، الحديث اللي بعده.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري،
ثقة حافظ،
قال: أخبرنا شعبة،
شعبة ابن الحجاج الورد العتكي الأزدي، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين قيف الحديث،
عن أبي بشر
جعفر بن إياس اليشكري، ثقة ثبت،
عن عبار بن شرحبيل
اليشكري صحابي،
قال: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة. قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا. وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وشقا أو نصف وسق من طعام.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه والمعاني: أصابتني سنة أي مجاعة وقحط، كما جاء من الحديث ليس السنة، ليس حقيقة المجاعة ألا تمطروا، ولكن أن تمطروا وتمطروا، نسأل الله العافية، فلا تنبت يعني الأرض، هذه المجاعة الحقيقية. حائطا أي بستانا، دخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلا أي دلكته. السنبل لا يمكن يؤكل إلا من تدلك، تفركه تخرج ما فيه ثم تطعمه. وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا؟ عذره النبي بالجهل، قال هذا جاهل، فيه أنه لا يجوز أو لا يصلح إيش تعزير الجاهل، لا يصلح تعزير الجاهل إلا فيما يخاف من أن يكون من الأشياء التي يظهر فيها النبي التغليظ بالرغم من الجهل لبيان فظاعتها. تذكرون لما خرج عليهم النبي وهم يتكلمون في أمر من أمور القدر وخرج النبي وكأنه وجهه يتفقأ في حب الرمان، صلى الله عليه وسلم. هذا الغضب أظهره، وإن كان من كان ممن حضر تأول وجهل هذا الأمر، ولا يتصور في الصحابة أنهم يعاندون الشريعة. صلى الله عليه وسلم. فتعنيف الجاهل في الأصل لا يصلح أن يعنف الجاهل إلا في موطن يظهر فيه النبي التعنيف، وإن كان جاهلا لما يخاف أن يتساهل الناس بذلك الأمر فيه كالمناظرة في القدر والأشياء المحرمة. فكان النبي مر في بعض المرات غلظ على الجهال. أو إذا كان جهل الرجل جعله يتمادى لحد أنه يتكلم في الشرع بغير علم وينكر على العلماء، يعني إذا كان صاحب جهل مركب فيعنف عليه. مثاله ما رواه البخاري في صحيح، وأن جابر بن حرام صلى وثيابه أو ورداءه معلق على المشجب، وهو عصيان مجتمعة يعلق عليها الرداء، فقال رجل: ما هذه الصلاة يا جابر؟ ورداك تعلق وصلي. فقال: إنما فعلت ذلك ليقتدي بأحمق مثلك. عنف عليه. في رواية: ليقتدي بي الجهال أمثالكم. قال ابن حجر: وإنما عنف عليه حتى لا يجترئ العام على أهل العلم فينكروا عليهم من غير علم. شأن الرجل إذا كان ليس في مستوى أهل العلم ويتعلم منهم ويستفيد أن لا يتطاول بالتصارف الإنكار عليهم، يقول: ألا يقال أنك ينبغي أن تقول كذا يا شيخ؟ ألا يقال لو قيل أنه كان ينبغي أن يقال كذا؟ ما قولك فيما لو قيل كذا؟ ما يقول: أن تقول كذا يلزمك كذا وكذا. وهذا الأدب مع العالم لا بد لك منه، لأن الشيء الذي تصورته أنه منكر على العالم بخبرته وما أعطاه الله من سعة في العلم قد يكون اطلع على شيء منسوخ أما وفي نظريك أنه محكم، فليش تحرج نفسك بالتسارع بالإنكار عليه؟ انظر، هذا الرجل هجم على عالم جليل مثل جابر، قال: ليش هذا الصلاة يا جابر؟ ثم شوف اللفظ ما في احترام وتبجيل للعالم الجليل. فعادة الجهال يتطاول على أهل العلم يجردوهم عن إيش؟ على الألقاب المحترمة، ويتكلمون بغير علم، كما تكلم إنسان في مجلس ابن عباس بلا علم ولم يأذن له ابن عباس. قال له: يا ابن عباس، متى يمسك الصائم إنسان؟ قال له، قال رجل ولم يأذن ابن عباس له بالفتوى، فقال: حتى يشك. قال: بل كل ما شككت حتى لا تشك. الأصل بقاء الليل. فيعنف على الجاهل إذا تطاول على أهل العلم وصار ينكر عليهم بلا دراية. كان يكون اطلع على اثنين من الطلاب وصاروا يقدحون في شيء ذكره العالم ويشنعون، ثم اطلع فقال: لما تقولون شيء لا تعلمونه؟ هل رجعتم إلى أهل الذكر؟ ويعنف عليه حتى يتأدب الطلاب فلا يجترئوا على تخطئة الشيخ من غير رجوع إليه أو الرجوع لأهل العلم وتبين الحقيقة. وعادة مثل هؤلاء لا يرجعون لأهل العلم لأي شيء، ليعيش تلك الفترة متلذذا بما يشبه قصر أشعب. فهمتم كيف قصر أشعب؟ أشعب توهم وهم وجعله حقيقة وأصر عليه، فقال لولدان في الحي: هيا نمضي، ففي آخر الطريق على يمين آخر الشارع قصر مفتح فيه هدايا، فتح الأبواب فيه هدايا. فجرى وجروا وقيل له: يا أشعب، أنك تعلم أن ليس هناك قصر؟ فيقول: لعله يكون حقيقة. أقصد من هذا أنه يخشى بعض الطلاب أو بعض المبتدئين الذي في نفسه يعني غرور، أنه إذا رجع للشيخ كما الخوارج خشوا لأنهم أهل دنيا، أن يرجع لابن عباس فيفند أو علي بن أبي طالب فيفند، فصاروا يتكلمون على علي يكفرون عينه أنه حكم آراء الرجال ولم يرجع إليه ولا هو مجلس واحد، لا هو ولا ابن عباس ولا كبار الصحابة، بل انعزلوا وانحاشوا في مكان وصاروا يتكلمون. وهذه الطريقة الآن إلى الآن موجودة في الانترنت وفي زبالات تويتر، تجدهم يطعنون في أهل العلم ويتناقلون الطعن دون الرجوع وسؤال العالم، يخشون إذا رجعوا إليه فند حججهم، فيعيشون مع وهم أنه كلامهم صحيح وأن هذا العالم كذا وأننا أحسن منه في هذا القول، وهم ولا يرجعون. هذا من أمراض النفس، يخاف لو رجع لفندت حجته. ولذلك إذا قال له طالب نجيب طيب خلاص هذا قولك خلنا نرجع للشيخ، تلقاه ينتفض، أي يبقى بهذا إيش التصور. فعلى المسلم أن يتواضع للعلم وأهله، ولا يكون طلبه للعلم ارتفاع على الناس وأنه قوله أحسن من الشيوخ، وأنه يتواضع عشان لا يتعذب في القبر ولا يتعذب في جهنم، ويستريح من نكد الدنيا وأنكاد الدنيا وشقاوتها وعذاب الآخر. يتعلم لينجو من عذاب الله، لا يتعلم ليرأس أو يعني يعلو. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين. ما قال للمتعالمين، للمتقين. التقوى تبنى على علم وتواضع. طيب، ولا طعمت، ولا أطعمت إذا كان جائع، يعني لا عذرت بجهله وصرت تضربه، ولا أطعمته إذا كان جائع. نعم، ففيه الرأفة بالجهال وإعطاءهم ما يكفيهم إذا استطاع الشخص. فرد علي ثوبي، لأن ليس لأحد أن يأخذ حق أحد من غير إذنه. التعزير من يفعله؟ القاضي. فهذا قال أخذ بستاني، عاقبته أخذ ثوب، لا مو من حقك، ترفع المسألة لولي الأمر وهو يعزر بأخذ ثوبه بأخذ سيارته. لا، أنت ما تعزر، ما تأخذ حق أحد. يقول جاي هذا من طرف الشجر وتساهل وراح وكسر لي شجر، أخذت له جواله. شو أخذت له جواله؟ أنت شرطة أو محكمة؟ ما تعزر أحد تأخذ جواله ولا تأخذ حقيبته. قال أنا عزرته، انظر النبي كيف فعل، ما اعتبر هذه جهة معزرة مع أنه رأى أخطأ، لم يسمع له أن يأخذ معطفه إلا ما أذن له. متى يؤذن؟ إذا إنسان أخذ من شجر المدينة فإنه يأخذ سلبه، أذن النبي. في غير ما يأذن النبي ليس الإنسان حق. طيب، وأعطاني وسقا أو نصف، فيه أن الإمام يعطي الشخص من بيت مال المسلمين، هلا يعطي من بيت مال المسلمين. كان المزي إذا شاغب الأولاد الصغار الحلقة وطلع منهم أصوات أو شيء وجو طلب التفتوا يعزروهم أو ينهروهم، أنكر عليهم وقال كذلك كنتم من قبل. لأن الطفل أبوه مثلا أراد أن يأتي في الحلقة فشاف وجيه تتمعر في وجهه، ربما تكونت عقدة، ما عاد صار يعني يبي حتى اسم العلم أمامه إذا كبر. لكن إذا ترك يلعب ويروح ويأتي من غير ضرر فيتحمل لمصلحة إيش؟ لمصلحة تحبيب الصغار في العلم. بل كان مجاهد أو غيره كانوا يربطون الصبيان يعني في سن الفتون فيه يتعودوا على الحلقات، يربطونه ويجلسون حتى إذا كبر تعود على الحلقة. طيب، اقرأ.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر
ثقة، محمد بن بشار العبدي ثقة، ومحمد بن جعفر الهذلي ثقة، وشعبة كذلك.
عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت
عبد تقدم وهو جعفر بن ياس يشكر ثقة ثبت.
قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعناه.
نعم عباد صحابي تقدم. نعم.
باب من قال إنه يأكل مما سقط.
نعم.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة.
أبو بكر هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ثقة، وعثمان بن محمد العبسي ثقة حافظ شهير ابن أبي شيبة كلاهما، وهذا لفظ أبي بكر. نعم.
وهذا لفظ أبي بكر. عن معتمر ابن سليمان
ثقة
قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري
مستور
يقول حدثتني جدتي
مجهولة
عن عمي أبي رافع ابن عمرو الغفاري.
نعم.
قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه فيه مجاهيل، منهم ابن أبي حكم الغفاري وجدته مجهولة. نعم. فعلى كل حال إسناد ضعيف. أما تقييد ما يأكل الإنسان من الثمر الساقط، يا غلام لم ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما سقط. هذا القيد منكر لأنه ضعيف، خالف ما هو أوثق منه. ما هو الأوثق؟ الحديث الآخر، إذا أهل أحدكم حائط فليصوت يا صاحب البستان ثلاثا، فإن أجابه فليأخذ غير حامل. تذكرون الحديث، فما قال لسقط فقط بل يقطف ويأخذ غير حامل إذا ما أجابه صاحب البستان. وهذا الحديث يقول لا، ما تأكل إلا إذا كان ساقط فقط. فالضعيف إذا خالف الثقة يكون حديثه منكرا. يكون منكرا. طبعا فيه العبارات ليس فيها مشاحة، لأن كان الإمام أحمد في الشاذ اللي سميه ابن حجر يقول منكر أبدا منكر، ويعني الشاذ. طيب، باب اقرأ. يعني كلاهما على الأقل نقول هنا يشترك في عدم معرفة حاله، هذا الذي يجعلنا نضعفهم. نعم.
باب في من قال لا يحلب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
قالوا في ثقة
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين
عن نافع
ثقة ثبت
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه، فإنما تخزن لهم صروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه ومسلم متفق عليه، وإسناده عند أبي داود صحيح. عبد الله قعنه بمالك نافع لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. طيب هذا الآن هل يتعارض مع الحديث الذي قبله فقال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صعبة ليستأذنه. ما يتعارض أنه قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، وفي الحديث المضى
بغير إذنه
يستأذن، ما في تعارض الآن. طيب، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر؟ نعم، لكن المعارضة له في أنه نفى مطلقا أن يحلب من غير إذنه، وشبه ذلك الضروع بالخزائن تحفظ فيها الأطعمة، فمن حلب مواشيهم كأنما كسر خزانتهم كما هو الخطابي وأخذ أطعمته، فهذا منع مطلق، وذاك مقيد بما إذا صوت عليه ولا؟
نعم.
فلا تعارض، فلا يأخذ حينئذ، فلا يأخذ حينئذ إلا إذا صوت، ويأخذ غير حامل، ويأخذ غير حامل الجمع الحديث، فلا يأخذ، فإذا كان أمامه فلا يأخذ إلا بإذنه، إذا كان غائب بعد التصويت يأخذ من غير حامل. واضح؟
نعم.
لتجمع بين النصوص. نعم.
باب في الطاعة. قال حدثنا زهير بن حرب
البغدادي ثقة ثبت،
قال أخبرنا حجاج
بن محمد المصيصي ثقة ثبت،
قال قال ابن جريج
يا مالك موثقة،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
نعم.
أخبر
أخبرنيه
أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
طيب، وذلك في الحديث قبله ذهب أحمد وإسحاق بن راهوية إلى إباحته حتى الغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضر، لكن بعد أن يصوت، لنقيد بالحديث. طيب، أما الحديث الآخر فخرجه البخاري ومسلم، فخرجه البخاري ومسلم، وقال ابن جريج. طيب، خرجه البخاري ومسلم، قال ابن جريج وإسناده صحيح، إسناده صحيح، قال يا أيها الذين آمنوا، ابن جريج، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا رسوله منكم، قال يعني عبد الله بن قيس بن عدي يعني عن فيه، نزلت فيه عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي في سرية. هذه الآية تدل على وجوب طاعة ولي الأمر، وولي الأمر اختلفت عبارات العلماء فيهم كما قال ابن كثير والطبري، فمنهم من قال العلماء، ومنهم من قال الأمراء، ومنهم من جمع بينهما وقال الأمراء والعلماء، وهذا قول الأصح، أن العالم له طاعة في العلم في دين الله، يعني في العلم قال هذا حرام هذا حلال، ولي الأمر له طاعة في ما يدار في البلد وأنظمتها والاجتهادات فيها، ما لم يعارض نصا، النبي قال إنما الطاعة في المعروف، وهذا أصل يدل على وجوب طاعة ولي الأمر، فإن الآية ما استثنت، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أمر منكم، نعم، إلا إذا عصوا فلا تطيعوهم. ما في هذا، هناك من تأمر بطاعة الأمر قال أنا معك يا أخي، نعم، ويهجم عليك بنصف وجهه كالواثق من نفسه، معك العين والرأس ولي الأمر، لكن ولي الأمر منه إيش يريد بهذا اللفة برأسه؟ يعني أسمعني فإنك لا تفقه ما تقول، ولي الأمر العادل هذا ليس بعادل، وهذا صواب؟ ها؟ أي أصل التحركات بالرأس عند المجادلة أظن أتوا بها من الشعراوي، إن كثير من الناس كانوا يشاهدوا في التلفاز ونشر أمره. نعم، وكان كل ما ناقش هزذت اليمين والشمال وضع سمعه كذا، فتأثر كثير من الناس الظاهر به، وهذا محدث في باب المناظرة. ما كان السلف يتناظروا برؤوسهم تناقض، خلاص ناظر كذا هو ماسك نفسه. نعم، فمن ضعف هؤلاء النبي يعطي قوة لكلامه من طريق إيش؟ مثل هذه الرقصات الشعبية، يبيعته قوة، يحس بضعف، يقدم إذنه تعالى ويرجع ما لا أصح، أو يحرك المقصات يده وأنا قلت لك كذا ويشوح. يا أخي اهدأ، لم تناظر، خلك على سمت أئمة الدين. نعم، تكلم بما يحسن كلام فيه علما، لا تستعمل الإشارات ولا رفع الصوت ولا حركة الرأس ولا السخرية، كل ذلك ليس من هذه المناظرة والله في شيء. طيب، كما سخر مرة الشعراوي يظن بأهل العلم الشيخ باز وغيره من إبراهيم الذين قالوا لا يجوز بناء القبور إيش؟
مساجد،
يعني يتقلل من قولهم، فأتى بآية في سورة الكهف تدل يعني على خطأهم، يعني الحديث واضح، لعن الله اليهود المصاد اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قال الذين اتخذوا قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا على مسجد، هذه طريقته، فهذا ليس من السنة في شيء. عندك علم في كل لسان، أما الهز بالأعناق والرؤوس هذه عادة المفاليس. طيب، إذن ولي الأمر طاعته أصل، طاعته وإن جار وكان فجار أصل من أصول أهل السنة، وإن ظلم وإن بغى وإن جار أصل، لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك. أما الحديث عند البخاري وغيره السمع الطاعة فيما يعني أحببت في المنشط والمكره، إلى أن قال ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، تعلق الذين في قلوبهم زيغ بهذه الكلمة فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة ليش؟ في هذه المعصية. اي نعم، ولذلك الحجاج كان يفعل أكبر المعاصي وهي القتل، ولذلك يسمعون ويطيعون له، وابن عمر يحج معه ويصدر معه في الحج، ما قالوا ما دام يعصي ويسفك الدم ما له طاعة، هذا فيه خروج عن منهج الصحابة وابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا عندك نصيحة، من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، انصح سرا بينك وبينه بتوقير وأدب، وادعو له، يقول الإمام أحمد ما أتتني ليلة، أو حتى قال يوم وليلة إلا وأنا أدعو للسلطان، لأن بهدايته وصلاحه يصلح العباد والبلاد. شوف الفقه سبحان الله، حتى يمكن يدعو للسلطان أكثر من عياله، لأنه يغلب جانب المصلحة الكبرى. الإمام أحمد يقول لو دعوة مستجابة لي جعلته للسلطان، ما قال لعياله. شوف كيف الفقه سبحان الله، لأنه ملايين يصلحون، يقول لك أجر إذا هدي على دعوتك استجيبت في ليلة ظلماء، استجاب الله دعاك فألقى على السلطان الهداية، صار بعد قراراته كلها هداية في هداية في هداية في هداية، فلك أجور كل هؤلاء لأنك أنت سبب بدعوتك في هدايته، أجور عظيمة. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان يقول البربهاري فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت يدعو الرجل للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. آخر حديث،
قال حدثنا عمرو بن مرزوق،
عمرو بن مرزوق نعم الباهلي وهو ثقة فاضل.
قال أنبأنا شعبة
ابن الحجاج المرتقد تقدم ثقة.
عن زبيد
الحارثي الباجي وهو ثقة.
عن سعد بن عبيدة
سلمي ثقة.
عن أبي عبد الرحمن السلمي
عبد الله نعم أبي عبد الرحمن وعبد الله السلمي وهو ثقة.
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
عن هذا الحديث خرج البخاري ومسلم وإسناده هنا صحيح وفيه من الفقه تقييد الحديث السابق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن منكم وأن طاعتهم تكون في المعروف في غير معصية. والدليل على ذلك أن رجلا أن رسول الله بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. ولحديث آخر من أطاع الأمير فقد أطاعني من عصى الأمير فقد عصاني. فأجج نارا وأمرهم أن يتقحموا أو يقتحموا فيها. في رواية البخاري فتماسكوا يعني كادوا سبحان الله أن يدخلوها فقالوا إنما فررنا من النار وأراد قوما يدخلوها فبلغ ذلك النبي. بل قال في رواية ما أطعنا النبي إلا لننجو من النار. كيف ندخل النار؟ قال لو دخلوها ما خرجوا منها احترقوا وماتوا. فبين أن ما فعلوه معصية لو فعلوا ذلك ودخلوا النار. قال إن الطاعة في المعروف. نعم حديث بعده.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهة ثقة.
قال أخبرنا يحيى
بن سعيد القطان
عن عبيد الله
بن عمر ثقة.
قال حدثني نافع
ثقة ثبت
عن عبد الله
نعم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
إذا قال علقمة عن عبد الله وإذا قال نافع عن عبد الله أي العباد الأول والثاني؟
نافع بن عمر
الأول ابن مسعود الثاني ابن عمر نعم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
شفت كيف هذا حديث سناده صحيح خرجه بخاري مسلم متفق عليه وفيه ما ذكرت لكم. تمسك القوم الحزبيين إخوان المسلمين بهذا قال هذا ليس ولي أمر لأن النبي قال لا سمع ولا طاعة إذا أمر معصية. لا إله إلا الله عطلتم النصوص كلها إذن في طاعة ولي الأمر لأنه قال لا سمع ولا طاعة في إيش؟ في تلك المعصية. طيب في تلك المعصية لا يسمع له ولا يطاع. نعم آخر حديث.
قال حدثنا يحيى بن معين
وطفاني ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل.
قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث
تميمي صدوق.
قال أخبرنا سليمان بن المغيرة
ثقة ثبت.
قال أخبرنا حميد بن هلال
ثقة فقيه حميد بن هلال الهلالي ثقة عالم.
عن بشر بن عاصم
الليثي صدوق.
عن عقبة بن مالك
المصري صحابي
من رهطه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري.
نعم هذا الحديث إسناده حسن بعث النبي سرية قال فسلحت رجلا.
ألا فسلحته؟
فسلحته بالتخفيف، يعني أعطيته سلاح، فسلحته بتخفيف اللام. ومنهم سيفا، فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله، نعم ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللوم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يمضي لأمري، ما مضى أمر، ما راح. وقال أعجزتم إذا بعث أو بعثوا، نعم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي أمري. هذا واضح فيه الإبداع، وأن واحد عجز وخاف من القتال ورجع، قال خلاص رجع، لا أبدله. ليش؟ يعطي قوة للجيش، فإنه إذا رجع وما أبدلتموه تقهقر الجيش، ربما صار في ضعف الجيش، فلا بد أن يبدل مكانه بإيش؟ برجل آخر. نعم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في الغد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.